تقول هي شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل لا تعرفه من قبل، كان يعمل بألمانيا الغربية وطلب من أبيها أن تعيش معه ووافقت هي على ذلك، وبعد أن تم الزواج ذهبت معه إلى ألمانيا، وخلال حياتها معه اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم، بل كان يرغمها على طبخ طعام له في نهار رمضان إضافة إلى ارتكابه بعض المنكرات الأخرى، وقد حاولت إصلاح شأنه ولكن دون فائدة، مما جعلها تطلب منه الطلاق، وفعلا حصل لها ذلك. فتقول: هل هي على حق في طلبها الطلاق من هذا الزوج لذلكم السبب؟ ثم إنها تقول إنها رجعت بعد ذلك إلى بلجيكا مع بعض جيرانها سابقا، وهي تعمل هناك بسبب الإنفاق على نفسها وعلى والدها الفقير الحال، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط، أما أكلها ونومها فمنفردة، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها، ولكنها تسأل هل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين، وكذلك الصلوات. تقول إنها لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل، تصلي جميع الصلوات لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات، فما الحكم في هذا؟
أولا نشكرك أيها السائلة على تمسكك للدين وحرصك على التزام شعائره، وأما ما سألت عنه من فراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي ولا يصوم، فهذا هو الواجب عليك، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه كافر، لا تبقى معه المسلمة في عصمته. فأحسنت كل الإحسان في مفارقتك لهذا الزوج السيء وفرارك بدينك عنه. وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى ألمانيا بمفردك وسكونك مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يجوز. أولا سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز، وثانيا سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها، هذا حرام على المسلمة. فالذي أنصحك به أن تعودي إلى بلدك أو أن تستصحبي الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها، أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك أو مع عائلة أجنبية منك، فهذا شيء لا يكره الإسلام ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها، لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للافتتان بها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع صالح جابر، سوداني مقيم بالكويت. يقول: إذا كان هناك شخص اشترى عقدا للعمل بغير اسمه واستخرج جواز سفر بهذا الاسم المستعار ويريد الحج به، فهل يصح هذا الحج أم لا؟ وما الحكم الشرعي في هذا العمل الذي هو احتيال على أنظمة الدولة ومخالفة لها؟ وما حكم الكسب الذي يكسبه بهذا الأسلوب؟
المفروض في المسلم الصدق في المعاملة والتزام الأمانة، وأن لا يكون مخادعا ومخاتلا ومحتالا، لا سيما على الأنظمة التي فيها مصالح للناس وتنظيم لأمور الناس، فلا يجوز للإنسان أن يحتال عليها وأن يلبس على المسؤولين وأن يخالف الأنظمة وأن يكذب. وفي هذا عدة محاذير، والاكتساب الذي يحصل من هذا الطريق اكتساب غير شريف. المسلم يصدق ويتعامل بالصدق ويتحرى الصدق دائما وأبدا، الله سبحانه وتعالى يرزقه ويعينه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما قضية أنك بهذا الاحتيال أديت الحج واكتسبت مالا، الحج صحيح في حد ذاته إذا استكملت أحكامه وأديت ما أوجب الله تعالى فيه فإنه صحيح، ولكن عملك واحتيالك تعاقب عليه، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا العمل. وكذلك الكسب إذا لم يكن فيه معاملة محرمة ولا غش ولا ربا، كان كسبا شريفا فهو كسب حلال، ولكن الطريق الذي ارتكبته والاحتيال الذي احتلته للوصول إلى ذلك هذا شيء لا يجوز وأنت تأثم عليه. الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة منال جركش من دمشق، لها سؤالان. سؤال على الأول، تقول: هناك بعض الناس يدعون بدعاء يعتقدون أنه يشفي من مرض السكر، وهو كما يلي: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، أنت وسيلتي، خذ بيدي قلت حيلتي فأدركني. ويقولون هذا القول: يا رسول الله اشفع لي، وبمعنى آخر: ادعو الله يا رسول الله لي بالشفاء. فهل يجوز أن يردد هذا الدعاء، وهل فيه فائدة كما يزعمون؟ أرشدونا بارك الله فيكم. هذا الدعاء من الشرك الأكبر، لأنه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب لكشف الضر والمرض من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فطلبه من غير الله شرك أكبر. وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك الأكبر، لأن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله سبحانه وتعالى عاب ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه، والتزام التوحيد وعقيدة الإسلام. فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به ولا أن يدعو به ولا أن يستعمله، ويجب على المسلم أن ينهى عنه وأن يحذر منه. والأدعية الشرعية التي يدعى بها للمريض ويرقى بها المريض أدعية ثابتة ومعلومة يرجع إليها في مضانها من دواوين الإسلام الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم. كذلك قراءة القرآن على المريض مرض السكر أو غير مرض السكر، قراءة القرآن وبالذات قراءة سورة الفاتحة على المريض هذا فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثير. والله سبحانه وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية، والمسلم لا يجوز له أن يتعاطى شيئا من الشركيات ولا أن يقدم على عمل من الأعمال أو على دعاء من الأدعية إلا إذا ثبت لديه وتحقق أنه من شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسؤال أهل العلم وبالرجوع إلى مصادر الإسلام الصحيحة. الذي أنصحك به ترك هذا الدعاء والابتعاد عنه والنهي عنه والتحذير منه. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤالها الآخر تقول: ما مدى صحة الحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كذب المنجمون ولو صدقوا، وحديث آخر وهو: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، وما حكم الشرع في ضرب الرمل والتنجيم؟ وهل هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذه الأعمال؟ فأما قضية التنجيم، تنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم على الحوادث المستقبلة وأن النجوم لها تأثير في الكائنات وفي نزول الأمطار أو نزول الأمراض أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وهو من اعتقاد الجاهلية. والتنجيم على هذا النحو محرم أشد التحريم. وأما الحديث الذي سألت عنه كذب المنجمون ولو صدقوا، فلا أعرف له أصلا من ناحية السند، لم أقف عليه. وأما معناه فهو صحيح، فإن المنجمين يتخرصون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون، إنما المدبر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق النجوم وخلق غيرها. والنجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا ما دل عليه القرآن الكريم، فمن طلب منها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. هذا ما يتعلق بالتنجيم والنجوم. وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة، كالرمل، خطف الرمل وغير ذلك من الأمور التي تستعمل لادعاء علم الغيب والإخبار عما يحدث أو لشفاء الأمراض أو غير ذلك، كل هذا يدخل في حكم التنجيم، ويدخل في الكهانة، ويدخل في الأمور الشركية، لأن القلوب يجب أن تتعلق بالله خالقها ومدبرها، والذي يملك الضر والنفع والخير والشر، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما هذه الكائنات وهذه المخلوقات فإنها مدبرة مربوبة، ليس لها من الأمر شيء. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكلها كائنات مخلوقة مدبرة، لها مصالح ربطها الله سبحانه وتعالى بها، وهي تؤدي وظائفها طاعة لله وتسخيرا من الله سبحانه وتعالى. أما أنها يتعلق بها ويطلب منها دفع الضرر أو دفع أو جلب الخير، فهذا شرك أكبر واعتقاد جاهلي. أما حديث كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. قال العلماء: ومعناه أن هذا من اختصاص ذلك النبي ومن معجزاته، وأن أحدا لا يمكن أن يوافقه، لأن هذا من خصائصه ومن معجزاته. فالمراد بهذا نفي أن يكون الخط في الرمل يتعلق به أمر من الأمور، لأن هذا من خصائص ذلك النبي، خصائص الأنبياء ومعجزاتهم لا يشركهم فيها غيرهم عليهم الصلاة والسلام. فالمراد بهذا نفي أن يكون للخطاطين أو الرمالين شيء من الحقائق التي يدعونها، وإنما هي أكاذيب، لأنه لا يمكن أن يوافق ذلك النبي في خطه أحد. والله تعالى أعلم. فمثل الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو الكف كما يحدث عند بعض المخرفين اليوم، الاسم في هذا لا يقتصر على نفس مرتكب هذه الأعمال، بل يلحق حتى من ذهب إليهم أو صدقهم بلا شك. نعم. أن هذه من الخرافات ومن الأوهام الجاهلية والأعمال الشركية، كلها من أعمال الشيطان، وكلها من طرق الشرك وأعمال الشرك. ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء ولا أن يصدقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم. وعلى المؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن يحذر مما يفسد دينه أو يخلخل عقيدته أو يضله عن الصراط المستقيم. بارك الله فيكم إخوتنا الكرام.
والاستغفار بعد السلام استغفار ثلاثا: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر هذه الأذكار الواردة. هذه يجهر بها لكن على صفة فردية لا على صفة جماعية كما ذكرنا أولا، فإن الذكر الجماعي هذا من المبتدعات، وإنما كل يذكر لنفسه ويجهر بذلك بعد الصلاة. أما الدعاء فكما ذكرنا سابقا يدعو سرا وجهرا قبل الصلاة أو بعدها، ولكن مع مراعاة حسن الأدب ومع مراعاة عدم الإضرار بالآخرين.
سؤاله الأخير يقول: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ سورة واحدة مثلا بعدة روايات، أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن واختلطت عليه الروايات فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى، كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم ثم برواية ورش عن نافع، هل عليه في هذا شيء أم لا؟
القراءة إذا وافقت المصحف العثماني وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها، هذه تصح الصلاة بها إذا توافرت فيها هذه الشروط: أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام، وأن يصح سندها، وأن لا تخرج عن قراءة العشرة. فإن خرجت عن قراءة العشرة ففيها خلاف. فإذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط مما توفرت فيه هذه الشروط فالقراءة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما التنويع القراءات في الصلاة فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تنوع القراءة وأن تقرأ تارة قراءة حفص وتارة قراءة ورش وتارة قراءة فلان أو فلان، هذا لا ينبغي، خصوصا إذا كان هذا يشوش على أهل البلد أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء فإنه لا ينبغي هذا.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت وجدان صالح محمد من مكة المكرمة. سؤالها تقول: نحن أسرة مكونة من 7 بنات وقد توفيت أختي الكبيرة من أبي ولديها 8 أبناء، فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث من مال والدي، لأن والدي ما زال موجودا على قيد الحياة وهي ماتت قبله، فهناك عدة مشاكل تحدث مع أولادها بشأن هذا الإرث؟
أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء لأنهم من ذوي الأرحام، فما دام يوجد أصحاب فروض أو عصبات فإنه لا حق لذوي الأرحام في الإرث. فمال أبيكم لبناته 2/3 منه والباقي للعاصب، فإن لم يكن هناك عاصب فإنه يرد على البنات. أما بنات البنت فليس لهن شيء في هذه الحالة لأنهن من ذوي الأرحام. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد محمد أحمد، سوداني مقيم بجدة. يقول: كنت في إحدى الدول العربية وجئت إلى هنا من أجل العمل، وجاء شهر رمضان وليس معي شيء من المال، وفي هذه الحالة اضطررت إلى الإفطار والعمل، فهل علي شيء في هذا؟
العمل لا يبيح الإفطار في رمضان، لأن الإفطار إنما يجوز للمريض وللمسافر وللحائض والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أو خافت على أنفسهما، وكذلك للشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، هؤلاء هم أهل الأعذار الذين يجوز لهم الإفطار ويقضون من أيام أخر إذا كانوا يقدرون على القضاء، أو يطعمون إذا كانوا لا يقدرون على القضاء. أما العمل فإنه لا يبيح الإفطار، فالعامل يعمل ويصوم، وإذا كان لا يتواءم العمل مع الصيام فإنه يترك العمل ويطلب عملا آخر يتواءم مع الصيام، والأعمال كثيرة يجد عملا يتلاءم مع صيامه. الحاصل أن العامل لا يجوز له أن يفطر لأنه حاضر غير مسافر، ولأنه صحيح غير مريض، ولأنه ليس له عذر شرعي من الأعذار التي رخص الله للصائم أن يفطر من أجلها. فعليه أن يعمل ويصوم، وعليه أن يطلب من الأعمال ما لا يتعارض مع صيامه، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما زال المسلمون منذ فرض الله الصيام وهم يعملون ويشتغلون ويصومون، لا يتركون الصيام من أجل العمل، مع العلم أنهم يعملون أعمالا شاقة ومتعبة. ومع هذا لم يرد في تاريخ الإسلام أو عن السلف الصالح أنهم يفطرون من أجل العمل وهم مقيمون أصحاء. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال من الأخت هدى عبد العزيز من الطائف، تقول: كيف تقدر المرأة حليها الذي تريد زكاته؟ هل بقيمته أم بوزنه؟ وهل تزكيه ذهبا من جنسه أم تخرج نقدا عنه؟ وما مقدار النصاب وزكاته؟
الحلي إذا كان معدا للتجارة أو معدا لغير الاستعمال، الاحتفاظ به مثلا لغير الاستعمال، فهذا تجب فيه الزكاة قولا واحدا من غير خلاف بين أهل العلم، وزكاته تكون بقيمته. إذا كان معدا للتجارة والمعروض للبيع تكون بقيمته، فيقوم ويخرج منه ربع عشر قيمته. أما إذا كان معدا أو مرصدا لغير اللبس ولغير التجارة وإنما للاحتفاظ به، فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، تعتبر الزكاة في وزنه. فإذا بلغ وزنه 20 مثقالا وهي 11 جنيها سعوديا ونصف جنيه تقريبا، فإنه تجب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يخرجها ويصرفها نقودا من غيره من الأوراق النقدية أو من الفضة.
لا.
أما الحلي المعد للاستعمال، الحلي المعد للاستعمال فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه، لأن الحلي مثل الثياب ومثل الدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك، هذه وكذلك تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها، مع أنها من الأموال الزكوية إذا كانت لغير الاستعمال وكانت للنماء والزيادة تزكى. أما إذا كانت لغير النماء وإنما هي للاستعمال فهي لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة وإنما تتخذ للاستعمال، ومنها الحلي. هذا وجه هذا القول. ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة ولو كان معدا للاستعمال أو العارية، أخذا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن هذا في نظري قول مرجوح. نعم.
جزاكم الله خيرا.
علي مصري مدرس بالجمهورية العربية اليمنية، له عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: إنه مصاب بمرض السكر منذ 3 أعوام، وكان يصوم شهر رمضان ولكن بمشقة، فهل يجوز له الإفطار في هذه السنة؟ وماذا عليه لو أفطر؟ ومع ذلك المرض دائما يحس بالجوع والعطش حتى لو كان الجو معتدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالمسلم يجب عليه أن يصوم إلا إذا كان معذورا، فإنه يفطر من أجل العذر الشرعي ويقضي من أيام أخر. والذي يعذر في ترك الصيام في رمضان هو المسافر أو المريض. قال تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر إذا تيسر له ذلك. وأنت مريض فلك أن تفطر إذا كان الصيام يشق عليك، أو كان الصيام يزيد في المرض يضاعف المرض، فإنك تفطر عملا برخصة الله سبحانه وتعالى. ثم إذا قدرت على القضاء في المستقبل فإنه يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وإذا كنت لا تقدر على القضاء لكون المرض مزمنا ومرضا لا يرجى شفاؤه، فإنه يتعين عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك بمقدار 1.5 كيلو من الطعام تقريبا، تخرج عن كل يوم 1.5 كيلو من الطعام. هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء لأن المرض مستمر معك ومرض مزمن. فالمريض مرضا مزمنا والشيخ الكبير الهرم يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء. أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك أن يزول هذا المرض أو يخف، أو يكون له وقت في السنة مثلا يخف عنك وتستطيع الصيام، فإنك تؤجل القضاء إلى ذلك الوقت. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنك تطعم عن كل يوم مسكينة ويكفيك هذا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه. نعم.
سؤاله الثاني يقول: لدي مبلغ من المال قدره 7000 جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ ولمن أعطيها؟ وهل أزكي أصل المال فقط أم الأصل والربح؟
المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب فأكثر تجب فيه الزكاة، وتجب في ربحه أيضا، ويكون ربحه تبعا له، يزكى مع الأصل. فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول على أصله، وتضيف إليه الربح إن كان، تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر. أما لمن تدفع الزكاة فأنت تدفعها للذين عينهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية، تعطيها للفقراء والمساكين وهم كثير، وتجدهم متوفرين وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم. نعم. السؤال الثالث والأخير يقول: أنا أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن، وإلى هذا الوقت لا نملك السكن في بلدنا، علما أنني أملك مبلغا من المال، وإلى الآن لم نحج حج الفريضة، فهل يجب علينا الحج الآن فورا ما دمنا قادرين ماديا، ولو كنا لا نملك بيتا، أم نشتري أولا مسكنا نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا، وإلا أجلناه إلى القدرة؟ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذلك بأن يملك الزاد والراحلة، ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلا عن كفايته من مسكنه ومصروفه ومصروف أولاده إلى أن يرجع. فإذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يغطي حاجاتكم الضرورية، ومنها المسكن، المسكن أمر ضروري، إنه لا يجب عليكم الحج حتى توفروا حوائجكم الضرورية، فإذا زاد بأيديكم شيء ذلك، إنما اللزوم لا يلزمكم ولا يجب عليكم حتى يتوفر لديكم المال الزائد عن كفايتكم سكنا ونفقة لكم ولأولادكم ومن تجب عليكم نفقتهم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ميم ميم لام من الجمهورية الجزائرية، يقول: إذا كان أول شهر رمضان مثلا يوم السبت بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبالنسبة للجزائر كان أول الشهر يوم الأحد، فمن كان يقتل في الجزائر وصام مع المملكة هل يجوز له هذا أم لا؟ ومع من يفطر؟ لأنه إذا أفطر مع السعودية كان ذلك اليوم يوم صيام في بلده، وإذا صام هذا اليوم كان يوم عيد في البلد التي صام معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام برؤية الهلال، وذلك يختلف باختلاف المطالع على الصحيح من قولي العلماء. ولا شك أن المطلع في الجزائر يختلف عن المطلع في المملكة، فكل إنسان يصوم مع أهل الإقليم وأهل البلد الذي هو فيه إذا رأوا الهلال ويفطر معهم، فأنت حكمك حكم المسلمين الذين تسكن معهم في أي إقليم كان، سواء في الجزائر أو في غيرها، تفطر تصوم معهم وتفطر معهم. نعم. له سؤال آخر يقول: ما قولكم في الجهر بالدعاء والذكر مطلقا وبعد الصلاة خاصة؟ وهل يكون الدعاء والذكر جهرا أم سرا أم بينهما؟ الدعاء هو يسأل عن الدعاء ولا عن الذكر؟ الدعاء والذكر يقول. أما الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشروع، فالإنسان مخير بين أن يجهر به وأن يسره. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فيجوز أن تدعو جهرا وأن تدعو سرا، إلا إذا كان الجهر يترتب عليه إضرار بمن حولك من النائمين أو المصلين أو الذين يقرؤون القرآن فإنك تسر، أو إذا مثلا خفت على نفسك من الرياء والسمعة فإنك تسر في الدعاء، لأن هذا أدعى للإخلاص. وإذا والجهر يلاحظ أنه ليس بصوت جماعي كما يفعل بعض الناس، إنما كل إنسان يدعو لنفسه سرا وجهرا. أما الدعاء الجماعي والصوت الجماعي هذا من البدع. وأما الذكر بعد الصلاة فإنه من السنة الجهر به حسب ما ورد في الأحاديث الصحيحة، لأن الصحابة كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة في التهليل والاستغفار بعد السلام، استغفار ثلاثا: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر هذه الأذكار الواردة، هذه يجهر بها لكن على صفة فردية لا على صفة جماعية كما ذكرنا أولا، فإن الذكر الجماعي هذا من المبتدعات، وإنما كل يذكر لنفسه ويجهر بذلك بعد الصلاة. أما الدعاء فكما ذكرنا سابقا يدعو سرا وجهرا قبل الصلاة أو بعدها، ولكن مع مراعاة حسن الأدب ومع مراعاة عدم الإضرار بالآخرين. نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ السورة الواحدة مثلا بعدة روايات؟ أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن واختلطت عليه الروايات فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى، كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم ثم برواية ورش عن نافع، هل عليه في هذا شيء أم لا؟ القراءة إذا وافقت المصحف العثماني وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها، هذه تصح الصلاة بها إذا توافرت فيها هذه الشروط: أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام، وأن يصح سندها، وأن لا تخرج عن قراءة العشرة. فإن خرجت عن قراءة العشرة ففيها خلاف. فإذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط مما توفرت فيه هذه الشروط فالقراءة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما التنويع بالقراءات في الصلاة فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تنوع القراءة وأن تقرأ تارة قراءة حفص وتارة قراءة ورش وتارة قراءة فلان أو فلان، هذا لا ينبغي، خصوصا إذا كان هذا يشوش على أهل البلد أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء فإنه لا ينبغي هذا. لا. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت وجدان صالح محمد من مكة المكرمة. سؤالها تقول: نحن أسرة مكونة من 7 بنات وقد توفيت أختي الكبيرة من أبي ولديها 8 أبناء، فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث من مال والدي، لأن والدي ما زال موجودا على قيد الحياة وهي ماتت قبله، فهناك عدة مشاكل تحدث مع أولادها بشأن هذا الإرث؟ أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء لأنهم من ذوي الأرحام، فما دام يوجد أصحاب فروض أو عصبات فإنه لا حق لذوي الأرحام في الإرث. فمال أبيكم لبناته 3/3 منه والباقي للعاصب، فإن لم يكن هناك عاصب فإنه يرد على البنات. أما بنات البنت ليس لهن شيء في هذه الحالة لأنهن من ذوي الأرحام، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد محمد أحمد، سوداني مقيم بجدة. يقول: كنت في إحدى الدول العربية وجئت إلى هنا من أجل العمل، وجاء شهر رمضان وليس معي شيء من المال، وفي هذه الحالة اضطررت إلى الإفطار والعمل، فهل علي شيء في هذا؟ العمل لا يبيح الإفطار في رمضان، لأن الإفطار إنما يجوز للمريض وللمسافر وللحائض والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما، وكذلك للشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، هؤلاء هم أهل الأعذار الذين يجوز لهم الإفطار ويقضون من أيام أخرى إذا كانوا يقدرون على القضاء، أو يطعمون إذا كانوا لا يقدرون على القضاء. أما العمل فإنه لا يبيح الإفطار، فالعامل يعمل ويصوم، وإذا كان لا يتواءم العمل مع الصيام فإنه يترك العمل ويطلب عملا آخر يتواءم مع الصيام، والأعمال كثيرة يجد عملا يتلاءم مع صيامه. الحاصل أن العامل لا يجوز له أن يفطر لأنه حاضر غير مسافر، ولأنه صحيح غير مريض، ولأنه ليس له عذر شرعي من الأعذار التي رخص الله للصائم أن يفطر من أجلها، فعليه أن يعمل ويصوم، وعليه أن يطلب من الأعمال ما لا يتعارض مع صيامه، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما زال المسلمون منذ فرض الله الصيام وهم يعملون ويشتغلون ويصومون، لا يتركون الصيام من أجل العمل، مع العلم أنهم يعملون أعمالا شاقة ومتعبة.
ومع هذا لم يرد في تاريخ الإسلام أو عن السلف الصالح أنهم يفطرون من أجل العمل وهم مقيمون أصحاء. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وردت من المستمع سعود من المنطقة الشرقية الثقبة، يقول هو مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضا شفاه الله، ولم يستطع الصيام ولكنه يدفع نقودا كفارة عنه، فهل يكفي هذا أم عليه شيء آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تذكر أيها السائل أنك مصاب بأمراض لا تستطيع معها الصيام وأنك تدفع كفارة من النقود. نقول شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليك، أما إفطارك من أجل المرض هذا شيء صحيح لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى، عدة من أيام أخرى. هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان حيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى، أما إذا كان المرض مستمرا ومزمنا لا يرجى برؤه فإنه يتعين عليه الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن. والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، لأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبا، فعليك أن تدفع طعاما من قوت البلد لهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فنص على الطعام.
الأيام التي دفع فيها نقودا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلا عنها؟
إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتواه فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها فعليه أن يعيد وأن يخرج طعاما.
نعم. هذا سؤال من الأخت خديجة سعيد من جدة، تقول: متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع، وما هي مفسدات الصوم عموما، وهل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟
يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما من إضرار الصيام بالولدين، لأنه يمكن أن الصيام يضعف الغذاء الذي يتغذى به الولد في بطن أمه، فإذا كان الأمر كذلك فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخرى وتطعم مع القضاء، أو خافت على نفسها، خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام أنها لا تستطيع الصيام وهي حامل أو لا تستطيع الصيام وهي مرضع لضعف في نفسها، فهذه تفطر وتقضي من أيام أخرى وليس عليها إطعام، إذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط، إذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها فعليها القضاء والإطعام. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع فسيفطران. نعم.
هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها
هل يقاس عليها من أفطر مثلا لإنقاذ غيره، يعني بأن يقضي وعليه أيضا إطعام؟
نعم، يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة.
نعم،
إذا استدعى الأمر أن يفطر ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار، فله أن يفطر ويقضي.
ومع الكفارة؟
نعم،
يكفر أيضا، يعني يطعم مع القضاء.
أما الكفارة فلا أجزم فيها بشيء، لكن القضاء عليه أن يقضي.
نعم. بقية السؤال تقول: هل يجوز أن أو ما هي مفسدات الصوم عموما؟
مفسدات الصوم منها الأكل والشرب متعمدا، ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضا أن يدخل إلى جوفه شيئا يصل إلى الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف. إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في العين أو في الأذن ووصلت إلى حلقه فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلا متعمدا. وكذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرا مغذية فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها. وكذلك من مفطرات الصائم الحجامة والفصد، خروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصد، هذا أيضا يفطر الصائم على الصحيح، بقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه الأمور التي تحضرني مما يفطر الصائم. وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض ويحرم عليها الصيام حال حيضها وحال نفاسها.
نعم. والاستقاء
كذلك.
نعم.
الاستقاء إذا تعمد الإنسان الاستفراغ حتى تقيأ فهذا أيضا يفطر. أما لو قاء من دون تعمد، لأن غلبه القيء، فإنه لا يفطر بذلك. كذلك لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر بذلك.
نعم. خروج الدم من الإنسان رغما عنه نتيجة حادث مثلا أو قطع أو شيء، هل يفسد عليه صومه أم لا؟
لا يفسد عليه صوم إذا خرج منه دم بغير اختياره، كمثلا لو انجرح.
نعم.
وخرج منه دم أو خرج منه رعاف، فهذا لا يفطر لذلك، لأنه غير متعمد.
حتى لو كان كثيرا؟
حتى ولو كان كثيرا لا يفطر بذلك.
نعم.
إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد، الذي لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك، وليرد الحديث في الحاجم إذا في المحتجم.
نعم. طيب، هل يقاس على هذا التعمد، هل يقاس عليه التبرع بالدم في نهار رمضان؟
نعم، إذا كان الدم كثيرا تبرع بدم وسحب منه دم كثير فإنه يفطر بذلك، لأنه مثل الحجامة.
نعم،
لأنه مثل الحجامة.
نعم. بقية السؤال تقول: هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟
لا مانع من ذلك، إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها وتمنع نزول الدم لا بأس أن تأخذها، و ما دام أن الدم لم ينزل فصيامها صحيح.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حسن عبد الرحمن من الرياض، يقول: ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد، وما هو وقت صلاة التهجد وكم عدد ركعاتها، وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا، وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟
أما صلاة التراويح فإنها سنة مؤكدة.
نعم.
وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. أما تأخيرها كما يقول السائل تأخيرها إلى ما إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها لا نقول إن هذا محرم ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل هذا هو الذي عليه العمل. أما التهجد فإنه سنة أيضا وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل، القيام بعد النوم خصوصا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه، فهذا في جوف الليل فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير، وأفضل صلاة التطوع أفضل من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل. قال تعالى إن ناشئة الليل هي
أشد وطئا
وأقوم قيلا، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد لا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد من الليل ما يسر الله له.
لكن الأفضل
وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل لكن تفوته متابعة الإمام، الأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
نعم،
فيتابع الإمام ويوتر معه، ولا يمنع هذا أن يقوم من آخر الليل ويتهجد.
والحديث الذي يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا
لا يتعارض مع هذا، مع قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا يكون خاص بمن لم يصلي مع الإمام التراويح.
نعم
نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت إيمان عبد الله من جدة، سؤالها تقول إذا كانت المرأة حائضا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه؟
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال،
نعم،
وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفس طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها. وأما النقطة الثانية وهي ما إذا انقطع دمها من الحيض أو من النفاس ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا، أما بالنسبة للحائض فإذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعا كاملا ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فلا تلتفت إلى ذلك. أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفسا، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودا لأنه عاد في فترة النفاس. أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضا. الحاصل أن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا كملت عادة الحائض واغتسلت انقطع دمها واغتسلت ثم رأت شيئا بعد ذلك لا تلتفت إليه، وإن كانت عادتها لم تكمل
رأت طهرا في أثناء العادة ثم اغتسلت ثم عاد إليها فإنها تعتبره حيضا لأنه مر جاءها في أثناء العادة.
نعم.
وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسا، وإن كان عاد عليها شيء بعد تمام الأربعين فإنها لا تعتبره شيئا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.
نعم. بالنسبة للنقطة الأولى التي هي فيما إذا طهرت إحداهما في أثناء نهار رمضان، من لم تكن تعلم بهذا الحكم وحصل لها مثل هذا في الماضي فلم تكمل نهارها صياما، هل يلزمها قضاؤه أم يسقط عنها؟
القضاء لا بد منه حتى ولو أمسكت،
أقصد لو لم تفعل فيما مضى جهلا بالحكم
تكون أخطأت في هذا، وإذا كانت جاهلة فلا حرج عليها، أما القضاء فعليها القضاء بكل حال.
نعم. إنما يلزمها يعني أن تكمل النهار صياما،
يلزمها الإمساك في بقية النهار.
في بقية النهار.
نعم.
لا. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله محمد من الدمام، يقول بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن، فإذا ما انتهى رمضان تركوا ذلك أو أكثره، فما الحكم فيهم وهل تقبل أعمالهم الصالحة تلك في رمضان، وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
أما الاجتهاد في رمضان الأعمال الصالحة فهذا شيء طيب، رمضان له خصوصية وموسم عظيم، ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير في كل عمره وفي كل حياته وفي كل الشهور، لأن عمره فرصة ثمينة وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل، فإن الجزاء في دار الآخرة إنما يكون على العمل، فالمسلم مطلوب منه أن يستغل حياته في الدنيا الأعمال الصالحة، وأن يخص أيام الفضل والمواسم الخيرة كشهر رمضان يخصها بمزيد اجتهاد. أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض والصلوات، فإذا جاء رمضان اجتهدوا وحافظوا على الصلاة، فإذا خرج رمضان فإنهم يتركون الفرائض ويضيعون، هؤلاء لا يقبل منهم اجتهادهم في رمضان. وقيل لبعض السلف إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا العمل، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فهؤلاء لا يقبل منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس. أما إذا كان تركوا شيء من السنن ومن النوافل فهؤلاء لا حرج عليهم ويرجى لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان، الله تعالى
أحسن الله إليكم. حقيقة هي عدة أسئلة بعثت بها الأخت السائلة من عمان بالأردن، رمزت لنفسها بسائلة خير. أسئلتها منها ما يتعلق بشهر رمضان ومنها ما يتعلق بغيره. بالنسبة لما يتعلق بشهر رمضان تقول أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء الصيام، فهل النية شرط في صيام كل يوم أم تكفي في أول الشهر؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصيام وغيره من الأعمال لا بد أن يكون عن نية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي رواية لا عمل إلا بنية، فصوم رمضان تجب له النية من الليل لأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم. والسائلة تقول إنها طلع عليها الفجر ولم تنوي إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟ الجواب
أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية، والنية في رمضان لكل يوم بمفرده، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل، فلو طلع عليه الفجر ولم ينوي كحال السائلة ونوى بعد ذلك فإن صومه لا ينعقد عن فرض رمضان، بل عليه أن يقضي ذلك اليوم
سواء تركها عمدا أو سهوا،
سواء تركها عمدا أو سهوا. لكن لو كان قد نوى من الليل ولكن حصل عنده شيء من النسيان، أو حصل عنده شيء من الشواغل وعجب عن خاطره، عجبت النية عن خاطره، لكن هو قد نوى وأسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. فالعارض البسيط لا يؤثر على النية، فصيامه صحيح، إلا إذا نوى نية أخرى وهي العدول عن صوم ذلك اليوم، فإنه لا بد من تجديد النية من الليل.
نعم. السؤال